الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه ثم أما بعد، فمجلس اليوم يعني مجلسكم وأنتم الذين ستديرونه وتملؤونه بخيركم إن شاء الله. أنا أريد من كل أخ يطلع كده ورقة وقلم ويجيب عن هذا السؤال دون أن يكتب اسمه، دون أن يكتب اسمه. السؤال: في حد فينا عمره أقل من 20 سنة؟ حد أقل من 20 سنة؟ طيب، احنا نسأل سؤال: لو ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اخر لك في العمر، مش قدم لك في العمر، اخر لك في العمر حتى صرت ابن 13 الى 15 سنة، هتعمل ايه؟ يعني الانسان بيتقدم في العمر، مش الى سبب الرزاق بيتقدم في العمر. احنا نقول ان لو ربنا سبحانه وتعالى اخر لك في العمر على عكس الايه؟ السنة الكونية التي جعل الله تعالى عليه الخلائق، اخر لك في العمر وصار عمرك من 13 الى 15 سنة، انت نفسك تعمل ايه السالفة؟ دي السؤال. ممكن كده ان تكتبوا الاجابة كده دون ان تكتبوا اسماء. ايه الحاجات اللي كان نفسك تعملها لو انت وصلت للعمر اللي هو من 13 الى 15 سنة؟ اللي مش معاه ورقة وقلم ممكن بعد ما يخلص يدي الاخ اللي جنبيه. يا راجل طيب، عندك بقى نتيجة؟ أنا لقيت في امتحان لابد كله يكتب. هذا وزارة الحلة، ورق جميل أوي. في سؤال تاني هيتقال دلوقتي، سؤال تاني سيقال، بس بعد ما ايه ندرس الاجابات ديت في سؤال اخر سيسال لكم. احنا كل فتره بنعمل اختبار كده بسيطه كده يعني. خلاص يا فندم؟ خلاص الجانب ده خلاص، هنا خلاص، خلاص خلاص يا محمود. بداية هذا السؤال، هل تصورتموه؟ هل تصورتم أن تسألوا أنفسكم مثل هذا السؤال؟ طيب، نقرأ الإجابات. لن أفوت أي وقت إلا وقد جعلته لله عز وجل. هذه إجابة. ما رأيكم في هذه الإجابة؟ أظن إجابة مسددة. ممكن نكتب كده برضك، يعني أخي يكتب لي أنا أن أحافظ على وقتي. وأن أجعله لله عز وجل. دي أول فائدة. اكتب يا أخ. لا لا في ورقة جديدة بقى خالص. أن أحافظ على وقتي وأن أجعله لله عز وجل. طيب. إجابة ثانية. بقول كنت بدأت في وضع خطة لحفظ القرآن والسنة النبوية في صدر حفظا مضبوطا. ووضعت له 10 سنين وكنت ذهبت إلى شيخ عالم مرب كي يتعهدني ويؤدبني ويدلني على الخير أتعلم منه وأطيعه. في جملة واحدة نعمل إيه؟ أن يجتهد في حفظ الكتاب والسنة وأن يبحث عن عالم مربي. طيب إجابة أخرى. إتمام حفظ القرآن الكريم طلب العلم الشرعي المزيد من التفوق الدراسي عن الإسراف في المعصية. إذا دعينه على حاجتين، دعينه على أمرين. الأمر الأول الاجتهاد الشرعي، اثنين الاجتهاد الدنيوي. الاجتهاد الشرعي والاجتهاد الدنيوي. طيب أحفظ القرآن، أجتهد في تحصيل العلم الشرعي، أحصل قسطا من التربية، عدم الوقوع في الذنوب التي تعلق بها القلب الآن وصعب إخراجها، لن أدخل الجامعة، لن أدخل الجامعة. كنت أصبحت بإذن الله الشخص الذي أحلم أن أكون هو. يعني طيب ما إحنا كنا عاوزين بقى تعايشنا في الحلم ده. يعني في حاجة كنت بتحلم أكثر من 5 حاجات دول؟ حفظ القرآن، عدم دخول الجامعة، تحصيل العلم الشرعي، التربية، اجتناب الذنوب. أنت كنت بتحلم حاجة أكثر من كده؟ طيب نشوف مسألة لن أدخل الجامعة. طب ولماذا صاحب الورقة أو من ينيب عنه لماذا لا يدخل الجامعة؟ الجامعة كانت الجامعة الموجودة دلوقتي برضك، مش جامعة كانت أيام زمان. يعني لو عندك 13 إلى 15 سنة هي الجامعة بصورتها الآن، وهي بيقول لن أدخل الجامعة. لماذا؟ هل لأن الجامعة مكان معصية وهو لا يستطيع أن يدفع الذنب عن نفسه؟ أوفق الأشياء أن تخالط الناس مؤثرا فيهم لا متأثرا به. دي أفضل أشياء. الانعزال من أجل الخوف هذا يرضي ولا يرضي، يرضي أي يهلك، لا يرضي أي لا يسعد. لماذا؟ لأن المجتمع كل جزئية موجودة في المجتمع فيها ابتعاد ومخالفة عن شرع الله. فالمخالفة موجودة في المواصلات، موجودة في الشارع، موجودة في وسائل الإعلام، موجودة في المدارس، موجودة في المعاهد، موجودة في الأسواق، موجودة في المحلات والدكاكين. حتى لو أنك في داخل بيتك لوجدت أيضا بعض المخالفات. سيارة ماشية وفاتحة أغاني، ماشي، اتنين بيشكلوا في الشارع وبيشتموا بعض. فمسألة لن أدخل الجامعة، أنا أقدر ذلك الأمر أنك تريد أن تبعد نفسك عن مواطن الهلكة، ولكن كما قلت لكم من قبل كن مؤثرا لا متأثرا، كن مؤثرا لا متأثرا. ده كلام جميل. ألزم من يربيني تربية إسلامية منذ الصغر فقد حرمت منها، ثم بعد ذلك أعمل لله عز وجل حتى يرضى عني ويدخلني الجنة. ما شاء الله. أنت بتكتب الملخص؟ إيه؟ طيب تمام ما شاء الله. كنت أود أن أكون خاليا من الذنوب والمعاصي، فقد عمت الذنوب وطمت. ثم إنني كنت أود أن أكون حاميا لكتاب الله حتى ينير طريقي ويصوب وجهتي. ثم إنني كنت أود أن أكون قد بدأت طريق العلم الذي يقربني من رب العالمين دينيا كان أو دنيويا، فخير علوم ما قرب من رب العالمين سبحانه وتعالى. وددت أن أبدأ حياتي على نور من ربي، هذا النور يذرعه في الوالدان. نعم، ده كلام جميل. إذا هناك تركيز على الكتاب، حفظ القرآن، التركيز على ترك الذنوب والاجتهاد في تحصيل أطلع، ده كلام جميل. كنت أود وأرجو من الله أن يوفقني في طلب العلم وحفظ القرآن، ومن البداية سأختار الصحبة الصالحة. دي ملمح جديد حلو. ملمح الايه؟ الصحبة الصالحة. يبقى حفظ القرآن، طلب العلم، الصحبة الصالحة. يبقى دي حتة جديدة، مسألة الايه؟ الصحبة الصالحة. أن أكون حافظا لكتاب الله منذ الصغر. أتمنى أن أكون على نهج السلف الصالح وأنا صغير، وكنت أتمنى أن نكون أو نجد من يعلمنا الطريق الصحيح منذ الصغر. إذا هنا العلم حفظ القرآن والعلم والمربي، ثلاث كلمات: حفظ القرآن والعلم والمربي. كنت أتمنى أن أحدا مثل كذا يبصرني بحقيقة الدنيا ومالها وما الواجب علي فعله فيها من خلال تجاربه فيها، ويدلني كيف أصل إلى الله عز وجل، بأن يحدد لي ما يجب علي فعله في طلب العلم مثلا وغيره، وكيف إذا تعثرت في الطريق أرجع مرة أخرى. يبقى في كلمة واحدة مسألة الإيه؟ المربي أو الموجه. تعلم كتاب الله عز وجل، تعلم العلم الشرعي، المحافظة على الوقت، جعل كل الوقت لله عز وجل، المحافظة على دروس العلم، وصحابة جميع الإخوة الذين يعينونني على طريق الله، البعد عن الذنوب والمعاصي، المحافظة على قيام الليل، الإكثار من النوافل. يبقى الاجتهاد في طلب العلم الشرعي، الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، وبعدين المحافظة على الوقت ومصاحبة الصالحين. تعلم وحفظ القرآن والاجتهاد في العلم بالسنة. وحاولت أن أكون قدوة صالحة لأهلي وكل من هم حولي، وأن أكون نافعا لإخواني في مجال عملي، وأرجو أن يختم الله لنا بحسن الخاتمة في الأمور كلها، ويرضى عنا ويلحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مع الصحابة والأئمة الأعلام رضي الله عنهم، وجزاكم الله خيرا وجزاك. يبقى الاجتهاد في العلم الشرعي، ثم بعد ذلك القدوة، أن يكون قدوة صالحة. أن أعبد الله حسن العبادة ولا أعصيه أبدا. هي الاجتهاد في طاعة الله عز وجل وترك الذنوب والمعصية. حفظت القرآن، اجتهدت في الدراسة، وحاولت أن أجعل خلواتي في سبيل إرضاء الله عز وجل. جميل، تمام. من الله سبحانه وتعالى علي بالهداية وأنا في 21 من عمري، وكنت قد فرطت في حقه كثيرا، ولأن الله تعالى أخر لي في عمري حتى صرت ابن 13 سنة إلى 15 سنة، ما تركت دقيقة تضيع من عمري في غير طاعة الله عز وجل، ولا عملت بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى المغفرة من ربكم. جميل، يبقى ده إيه؟ قنص. قنص العمر وعدم تفويته. البعد عن الذنوب، حفظ القرآن، التفوق الدراسي، عدم ترك أي صلاة. ده كلام جميل. يبدا مع ورقة سابقة يجمع بين الخيرين. كنت أتمنى أن أتعرف على الله عز وجل وأسير إليه، وأتعرف على نبيه صلى الله عليه وسلم وأحبه، وأتعرف على الصحابة حتى أحبه. ده كلام جميل ما شاء الله. ده كلها طلب العلم حتى يعرف الحق ليحبه. ده كلام جيد. أن يرزقني الله الإخلاص والصدق والصحة في طريقي إلى الله. ده كلام جميل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك، أي يرزقه أعمال القلب. كويس. كنت بررت بوالدي حتى حق البر، وسأجتهد في معرفة ربي حق المعرفة بالبداية بالعلوم التي تقربني إليه بالتدرج كما ماشي. وكنت أشارك في رياضة نفسي وبدني. كنت دعوت بشدة أن يهديني الله إلى ما يحب ويرضى. تعلمت كثيرا من والدي رحمه الله. كنت اجتهدت في دعوة زملائي حتى يقل أعضاء الجماعات الحزبية الآن. ما المقصود بأعضاء الجماعات الحزبية؟ الحزب الوطني والاشتراكي والحزب الأمة والغد والحردي، ولا إيه المقصود؟ يعني إيه المقصود بالأحزاب الجماعات الحزبية؟ إن كان يقصد ذلك فالحمد لله، وإن كان يقصد الإخوان والجهاد وما إلى ذلك، فهؤلاء الناس يخلطون، أي منهم من يكون عمله صحيحا مستقيما، ومنهم من يكون عمله معوجا منحرفا، ومنهم من يخلط هذا مع هذا. يعني لو وجدنا شيخ زي الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، هذا رجل كان من الإخوان، ولكن في الستينات حدثت خلافات بينه وبين الإخوان وترك جماعة الإخوان. ومع أنه ترك جماعة الإخوان إلا أنه كان على دربهم يسير، هذا رجل له حسنات، رحمكم الله، له حسنات، لا سيما في مسألة الدفاع عن الإسلام ورد شبهات العلمانيين والملاحدة. وكان الشيوعيون في الخمسينات والستينات قوة لا يستهان بها في بلدنا، ولا يزال فلول الشيوعيين إلى الآن يملكون أزمة الأمور في التعليم والإعلام. لا يزال فلول الشيوعيين في بلدنا يمسكون برؤوس الأمر في مجالي التربية ومجال الإعلام. فانبرى هذا الرجل جزاه الله خيرا في الرد عليهم وبيان فساد صنائعهم، وله كتب نافعة جدا جدا، لعل من أخطر كتبه ولو لم يكن له كتاب إلا هذا الكتاب لكفاه عند الله، والله تعالى أعلى وأعلم، كتاب قذائف الحق. قذائف الحق من أعظم ومن أروع ما كتبه الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله. وحسبكم أن تعلموا أن أمنيته أن يموت ويدفن بالبقيع، وقد حقق الله له مراده. في آخر عمره كان هناك مؤتمر بالسعودية، فذهب إلى هذا المؤتمر ليشتد عليه المرض في هذا المؤتمر ويموت في هذا المؤتمر ويدفن في البقيع كما كان يريد. فهذا رجل له حسنات كثيرة حقيقة يعني، وأنا كنت صغير حضرت له دروس كثيرة، كان بيأت في الجماعة الشرعية، وكان بينزل بعض البلاد حول المنصورة كسنبلاوين وغيرها، وكان حبيات الجامعة هنا. فكان هذا الرجل يتفطر حماسة وغيرة على الإسلام حقيقة والله. أصابته بعض الأشياء في آخر عمره مثل التحامل الشديد على الشباب، لا سيما الشاب السلفي بالذات. ولعل الآفة أصابته عندما ذهب إلى أوروبا وظن أن هذا السمت السلفي قد يكون سببا في تنفير غير المسلمين من المسلمين، يعني السواك. الأوروبيين ممكن يكون عندهم هوس، فلما يشوف واحد يتسوق بالسواك ويحطه في جيبه بعد شيء الله يحطه ويعمل ثاني، فأقول إيه القذارة دي؟ فطبعا ده يعني من الأشياء التي كان ينقلها على الشباب السلفي. وكذلك أيضا مسألة تقصير الثياب، ومسألة إعفاء اللحية، ومسألة تحريم الغناء، فمثل هذه المسائل وغيرها من المسائل التي كان يتهكم بها كثيرا على الشباب. لكن هذه التهكمات وبعض الأخطاء القاتلة في المنهج التي وقع فيها لا تخرجه أبدا عن دائرة أهل السنة، ولا تخرجه أبدا عن الموالاة الإيمانية. فهذا رجل أفضى إلى الله تعالى بكثير حسنة، فنسأل الله تعالى أن يهب له ما زل فيه، وأن يغفر لنا وله، وأن يحسن لنا خاتمتنا كما أحسن له فيما نظن خاتمته. فهذا مثال، هذا مثال. فلو قلنا بأنه حزبي لقلنا بذلك يعني كلمة مجملة، لأن كلمة حزب قد يقصد بها معنى شريف، وقد يقصد بها معنى غير شريف. فذكر الله تعالى حزب الله، ولكن ليس حزب الله الموجود في لبنان. حزب الله ده المفروض نسميه حزب الشيطان، يعني حزب الله في لبنان ده خطأ، نسميه حزب الله، نسميه حزب الشيطان. فحزب الشيطان أو حزب الشيعة في لبنان هذا ليس حزبا لله. ربنا سبحانه وتعالى في سورة المجادلة ذكر في شأن المؤمنين أنهم حزب الله، وقال ألا إن حزب الله هم الغالبون، هم المفلحون. وذكر الذين يحادون الله ورسوله والمخالفين لشرع الله وجعلهم حزب الشيطان، وقال ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذن عندنا حزبان، حزب لله وحزب للشيطان، هذا بنص القرآن، هذا بنص القرآن. اللي حصل إن لما بدأت رياح اليهودية تملي نفسها على العالم وبالتحديد في القرن 18 وذلك في الثورة الفرنسية الكبرى، الثورة الفرنسية دي أصلا ثورة يهودية أججها وأشعلها ومهد لها وأوقد أوارها هم اليهود، اليهود هم الذين صنعوا ذلك، وكلنا يذكر يعني دانتون وروسبير وهؤلاء الناس الذين كانوا يعلون شأن الصيحات اليهودية في هذه الثورة. فتأسست الجمهورية الفرنسية، ودي أول مرة في أوروبا تظهر جمهورية، لأن النظام الحاكم في العالم في ذلك الوقت لا يعرف إلا الإيه؟ الملكية بصورها، الملك، السلطان، الأمير. لكن جمهورية ده حاجة جديدة بقى، يعني الجمهورية يا إخواني اختراع يهودي، الجمهورية دي اختراع يهودي. فاللي حصل انه في ظل النظام الجمهوري لابد من وجود بعض اشياء زي الحرية والمساواة والعدل، دي الصيحات التي ينادون بها في الجمهوريات، وهي صيحات ماسونية علمانية. طيب الحرية صورة من صورها الحرية السياسية اللي بيسموها في المصاحبة بتاعتهم الحرية في مباشرة الحقوق والواجبات، مباشرة الحقوق والواجبات تنفيذا أو إعطاء، يبقى أنت بتدي وبتاخد وهناك حرية في ذلك. طب الناس في هذا النظام علشان يبقى فيه حرية يبقى لابد يبقى فيه هناك تعددية حزبية، يعني الموافقين على النظام الجمهوري احنا يبقى احنا لوحدنا، المعترضين احنا يبقى برضك لوحدنا، واخد بالك ازاي؟ يبقى اصبح دي مجموعه ودي مجموعه، اصبح ده حزب موالي للنظام وده حزب ايه؟ مش هقول معادي، لا حزب معارض، مش حاجه اسمها معادي، مش حاجه اسمها معارض للنظام. ومن هنا نشأت الايه؟ الحزبية. يبقى أول ما نشأت الحزبية نشأت في أوروبا. إبان ظهور الدولة الفرنسية الجمهورية. ثم بعد ذلك هبت هذه الريح على سائر أوروبا وأتت إلى بلاد المسلمين بعد ذلك، لا سيما بعد التخلص من الاحتلال الصليبي. فدي هي الحزبية الحديثة، دي الحزبية الحديثة. فعندما نقول الجماعات الحزبية، هل الحزبية تطلق آنذاك بالمعنى الشرعي؟ فعندنا حزبان، عندنا حزب الشيطان وعندنا حزب الرحمن. فالناس دي بتوع الجماعات دول يا ترى حزب الشيطان ولا حزب الله؟ ده سؤال. ولا تقصد بذلك المصطلح السياسي المعاصر الذي انتشر؟ إن قصدت المصطلح السياسي المعاصر الذي انتشر فهذا غير دقيق. غير دقيق ليه؟ لأن دي كلها ما بتخليش اللعبة السياسية هي الأصل، هي الأصل. وغاية القول أن أنا أريد من إخواني أن يتعلموا الدقة في الضبط، يكون الفضل دقيقة ومضبوطة، وما تطلعش أي لفظ إلا نكون عارفين حدوده وآخره إيه وأوله إيه ومين اللي قال به واستعمالاته إيه ومضره إيه وفوائده إيه، حتى نكون بالفعل يعني أصوليين بقى. مش أنا بيقولوا إحنا ناس أصوليين، فعشان نكون ناس أصوليين يعني نرجع بكل شيء إلى أصوله. هم عايزين يقولوا كده لنصولهم سلفيين، يعني كل حاجه لك طب نشوف اصلها ايه اصلها ايه اصلها ايه، طب مش معنى في حياتنا لا نستعمل هذا المنهج، لا نستعمل هذا المنهج. فيعني ان ارجو من اخواني ان يضبطوا لغه خطابهم، ان يضبطوا لغه خطابهم. كثير من الخلاف بين الاخوه سببه الاختلاف في مفردات اللغه. أنا بتكلم وبقول ألفاظ أقصد بها معاني، وأنت تسمعها مني تفهم منها معاني أخرى، فيحدث بيننا الإيه؟ الخلاف. ماشي يا إخواني؟ تمام. لبدأت في حفظ القرآن منذ الصغر. اثنين، ما فرطت أو ما تركت فرضا قط. جزاك الله خيرا، ما شاء الله. كنت سأفعل الحرص على صلاة الفجر، الحرص على قيام الليل، الحرص على تعلم كتاب الله وفهمه وحفظه، البعد عن رفقة السوء. ما شاء الله، جزاك الله خيرا. يبقى الاجتهاد في بعض الطاعات كالمحافظة على الفرائض وقيام الليل، والاجتهاد في مصاحبة الأخيار. أجتهد أن أكون شابا ماشيا في طاعة الله، وأجتهد في طلب العلم. ده كلام جميل. ما رأيكم في كتاب بروتوكولات حكماء صهيون للأستاذ علي الجوهر، وكتاب مقارنة المقارنة الأديان للأستاذ علي شلبي؟ بالنسبة للكتاب الثاني أنا ما اطلعت عليه، لمقارنة الأديان ده أنا ما اطلعت عليه. ويا ترى هو اسمه علي شلبي ولا أحمد شلبي صاحب الورقة؟ لا قالوا لك فيش حاجة يعني، ده مفيش أي حاجة يعني، حتى لو قلت لنا أنت مين يعني وكده، مفيش فيها أي أسرار ولا فيها أي حاجة ولا هتتاخد إلى جوانتينام ولا حاجة، ما تخافش. فمين يعني أنت طلعت على هذا الكتاب؟ الأخ صاحب الورقة. الورقة هذه أكيد كتبت بغير خط البشر. طيب، بالنسبة إلى بروتوكولات حكماء صهيون، هذا كتاب اختلف عليه كثيرا. اختلف عليه، يا ترى هل كتبه اليهود حقيقة أم دس عليهم؟ لكن الذي يقرأ هذا الكتاب بغض النظر عن هم كتبوه بجد أيام الحكم الروسي لروسيا، ثم بعد ذلك تسرب خارج روسيا إلى أوروبا، ومن أوروبا انتشر في العالم، أو هو دس على اليهود دسا لأغراض، لأن اليهود ناس يعني فظاع، يعني ممكن مثلا ما يكونش هم اللي عاملين المسألة دي، ولكن يوهموا الناس إن هم اللي عاملينها، حتى يعجب الناس بإيه؟ بعقلهم ويسلموا بهم. نوع من الإرهاب الفكري بالمصطلح الحديث. بالمصطلح الحديث يعني بتاعنا، نوع من الإرهاب الفكري. زي مثلا إسرائيل لما يعني إيه سربت المعلومات حول الأنشطة النووية بتاعتها. وفي هناك عالم إسرائيلي في مجلة الذرة طفش، واخد بالك إزاي؟ وهو اللي سرب المعلومات ديت، وإسرائيل عملت عملية استخباراتية كانت كوماندوز، ومسكته في أوروبا وشحنته في صندوق بتاع تفاح ودته إسرائيل. عملية مشهورة اللي هو بين اسمه بين إينشتاين ولا مش عارف اسمه إيه كده، ها؟ أو فنونه. عملية معروفة. العملية ديت أنا في غاية ظني كقارئ يعني أو كدارس للتاريخ المعاصر ومغرم بالقراءة عن اليهود وحركاتهم وأفاعيلهم، ممكن أؤكد لكم إن هذا العالم الإسرائيلي عبارة عن عميل في الموساد الإسرائيلي. واللي حصل إن هم عملوا المسائل حتى يطلعوا العرب على قدرتهم النووية الخارقة، بحيث ان هم دي وسيله من وسائل الضغط على العرب. خد بالك ازاي؟ لما يكون احنا الاثنين بنتكلم مع بعض، وبعدين حاسس ان انت في قوتي يعني، او ممكن ايه ده انت يالا؟ تعمل ايه يالا كده يالا؟ ونقعد امسك فيك كده واقعد اشد في هدومك كده واخبطك في كتفك كده، خد بالك؟ لكن لما اعرف بقى ان انت بقى عندك قوه خارقه في البيت، والقوة دي ممكن تدمرني بها، ما اقدرش ان انا احط ايد على هدومك حتى. تعالى حط نزلتك يعني، مش عارف تحطك على مين؟ انتبه. تعالى عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. شغل الفتوات ده هو نفسه اللي هتعمله اسرائيل. فاسرائيل عبارة عن فتو في حارة اللي هي حارة العرب. حارة بتبغضها. يعني حارة المسلمين العرب ديت أكثر من 280 إلى 300 مليون مسلم، ده الحارة بتاعتهم، حارة المسلمين. مش هم عندهم حارة اليهود؟ بلاد المسلمين ديت زي حارة المسلمين، وهو فتوة في قلب الحارة. ما كانش يبين قوته، الصبيان بتوع الحارة هيطلعوا عليه يكسروا عظمه ويموتوه، صح لا يا اخوانا؟ فهم 5 مليون وسط 300 مليون. إذا لابد إنهم يعملوا وسيلة من وسائل الإرهاب يخوفوا الناس دي. هيخوفوهم إزاي؟ إزاي؟ إن إحنا عندنا 200 رأس نووي، وعندنا صواريخ قادرة إن هي تصل إلى كل العواصم العربية. واخد بالك إزاي؟ 3000 كيلو، 1000 كيلو، 2000 كيلو، و500 كيلو، كل واحدة على المقاس. دمشق نديها صاروخ 100 كيلو. القاهرة صاروخ 500 كيلو. الرباط ده لا يمكن أبدا، الرباط يعني نديها صاروخ 3000 كيلو. كده يعني عندنا على كل المقاسات مصممين صواريخنا على كل العواصم العربية. ده طبعا ده نوع من الإرهاب. فسواء هذا الكتاب مدسوس عليهم أم هم بالفعل الذين قاموا به، فالمطالع لهذا الكتاب اللي هو البروتوكولات يجد ان هذه الخطوات التي ذكرت في الكتاب هي الخطوات التي تجرى في ارض الواقع بالفعل. شغل الناس والهاء الناس ومحاربه الدين وفرض الانظمه القمعيه على الناس وبذر بذور الخلاف والشقاق حتى يعيش الناس في شقاق دائم وخلاف مستمر إلى غير ذلك. أما الآخر أيها الحبيب اللي هو المقارنة بين الأديان ده أنا ما أعرفوش. أتمنى أن أقوم بتلقي العلم ومعرفة الله وتوحيده. توحيده دالها مش دالتاء. وهذا لأن في هذا السن يكاد المرء لا يزال على الفطرة، أما بعد هذه الفترة ابتلي المرء بالمرحلة التي تعلم فيها ما التي تعلم فيها ما يرضى الله، لأنه لم يتعلم الصواب. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولك ولإخواني جميعا يا رب العالمين. أنا أشهد فيما جاء بنفسي من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. نسأل الله تعالى أن يحفظ عليك دينك بدأ نظرة إلى النجاة، أن ينجو بنفسه. أن أكون أفضل من ذلك في إعطاء الله حقه في كل شيء، حفظ القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بيوت أكثر في الرزق. الله دي حتة جميلة أوي ديت، ملمح جديد خالص. إن ربنا يجعله سبب في فتح بيوت الناس. ما شاء الله، وصلة الرحم وبر الوالدين. يا اخوانا دي نوايا. يعني الاخ اللي هو كتب هذا الكلام لو طلب من هذا المجلس ومات ربنا يديله ايه؟ هذا الاجر. نفسه ان هو يكون سبب يفتح بيوت الناس ويجوز الشباب ويسد الديون ويعمل ما شاء الله نية صالحة. حفظ القرآن الكريم، تكوين حصيلة علمية من سماع الأشرطة الدينية، النشاط في الدعوة بين الزملاء، وتقوي ملكة الإلقاء بين التلاميذ. طبعا بين التلاميذ اللي هو عنده 13 سنة. ماشي؟ ده كلام جيد. ما شاء الله. كثيرا ما أرى أني أوشكت على دخول الامتحان وأنا لا أكاد أحفظ شيئا مما سوف أمتحن فيه، أو كأني في الامتحان ولا أحسن أن أجيب على أي من الأسئلة، وأكون في حيرة وفزع شديدين أثناء هذا الحلم. فما تأويله؟ نسأل الله تعالى أن يرزقك يعني نفسا بين جنبيك تأخذك إلى الله تعالى، رؤية جيدة والله. إتمام حفظ الكتاب بالله عز وجل، الاجتهاد في مذاكرة مجالد القرآن حتى يكون لي منصب جيد أستطيع به أن أربي أولادي على القرآن والسنة. طب هي العلاقة المنصب بتربيه الأولاد على القرآن والسنة؟ ما العلاقة؟ لا علاقة مطلقا بين المنصب وبين تربية الأولاد على الكتاب والسنة، بل بالعكس، كل ما كان المنصب أعلى وأرقى وأشرف، كل ما كان ذلك أكثر فسادا على تربية الأولاد. كل ما كان ذلك أكثر فسادا على تربية الأولاد. فليس هناك علاقة أبدا بين المناصب وتربية الأولاد. فأرجو الأخ يفهم المسألة كويس جدا. لكن لو قال مثلا أذاكر جيدا حتى أخفف العبء عن أهلي، حتى أكون دعوة بين زملائي في الكلية، حتى إن أنا أسد ثغرة وظيفية لا يسلكها نصراني أو ما إلى ذلك، حتى أكون خادم للمسلمين في وظيفتي مثلا، هذا كله أمر جيد. لكن المسلم في أي مكان حتى ولو زبان هو خادم للإسلام، مش كده؟ ليه؟ لأن الزبان بيجي يبكش كده، يوم خبط الشارع خبطتين بالمقشة ويروح. لكن بقى الراجل ده يخبط على البيوت، يلم منها الزبالة، يجمع الزبالة، يبني الشارع بإتقان وبإخلاص، واخد بالك ازاي؟ يا سلام بقى، بعد ما يعمل الشارع يطلب من كل واحد يرش قدام البيت بتاعه شوية مية، واللي ما يقدرش يرش هو ويخلص الشغل بتاعه على الظهر، السلام عليكم. يبقى شغله بالفعل يبدأ من الساعة 9 الظهر، يمسك الشارعين ثلاثة يخلصوا باب الصور. الناس هتحبه ولا مش هتحبه؟ هيحبوه. طيب لو سمعوا ان هو مرض، الناس هتعمل ايه؟ هتلاقي الناس كلها رايحه تزوره وبتساعده وبتعينه. طب هو لو ابنه في مدرسه ولابنه مثلا مشكله وهو زبان، لو راح لمدير المدرسه وقال له الوضع كذا كذا كذا، ايه اللي يحصل؟ على طول هيخلص مشكله ابنه على طول، وهو راجل زبان. يبقى ما فيش هناك علاقة أبدا بين المنصب وبين خدمة دين ربنا عز وجل. أنت في أي مكان لابد أن تكون خادما للدين. طيب، وأن أكون أستاذا في كلية الطب فأستطيع أن أعالج الفقراء المسلمين وأسر عليهم بإذن الله، وأيضا أعلم طلاب الكلية السنة والقرآن في في عبارات ميسرة بسيطة، وبهذا أكون على ثغر من ثغور الإسلام. جزاك الله خيرا. وقلت لكم بأنك حيثما كنت فلابد أن تكون حاملا لدينك، ناصرا لهذا الدين. أتمنى أن يفتح الله علي بحفظ القرآن، وكنت لأريد أن أكمل تعليمي في الثانوية العامة، وكنت أود أن أكمل دراسة علمية في الأزهر، أو أن أتربى على يد أحد الشيوخ الثقات ليتعلم العلم الشرعي وأتعلم ما يفيدني. الله المستعان. أيضا مسألة المعاهد الدراسية ليست هي العبرة في التحصيل. ليست هي العبرة في التحصيل. فلرب إنسان درجة في الدراسة الأزهرية يكون حظه أقل بكثير جدا من الذين درجوا في غيره. لكن هذا الأخ لعله لاحظ الاختلاط في المدارس العلمانية فهو يريد أن يحافظ على قلبه. من الحاجات الظريفة اللي قريتها امبارح، جورنان امبارح في صفحة الاجتماعيات، في هناك أظن في الجيزة أو المنوفية لا أذكر، الكنيسة هناك أصدرت قرار بتجريد القس بشوي مش عارف من درجات الكنسية وإرجاعه للاسم العلماني، زكي مش عارف زكي أو رمزي مش عارف رمزي. إذا عندهم اسم ديني واسم إيه؟ علماني، مش علماني، علماني. دول عند مين يا اخوانا؟ عند النصارى. الخبر أول ما قريته وقفت عنده، قلت الله إيه الأمر ده؟ عندهم حتى الاسم فيه ملمح شرعي وديني. ولذلك أنت لو رجعت إلى كل أسماء النصارى هتجد النصارى بيسموا أسمائهم بخلفيات دينية، بخلف المسلمين. المسلمين مقصورين، ممكن تتفرج على فيلم هندي وبعدين اتلقى بطلة الفيلم اسمها مثلا براجة، مثلا يسمي بنته براجة، براجة أحمد محمود. براجة دي معناها ايه؟ تدور في اللغة ما تعرفش. فبنسمي أولادنا وفق الـ يعني ايه الأشياء الانفعالية والمواقف النفسية والمواقف المعرفية دون أن يكون الضابط الشرعي هو الأساس. أذكر في سنة 87 كنت بشتغل في إعداد معجم لغوي، كنت بشتغل في إعداد معجم لغوي في آخر الثمانينات، وكان هذا المعجم القائم به جامعة القاهرة. فرصفنا أكثر من 250 ألف اسم على مستوى العالم العربي. وبعدين بعد ما رصدنا الأسماء دي حذفنا المكرر وبدأنا نشتغل على الأسماء التي سمى بها العرب، وركزنا على المسلمين بالذات. فوجدنا العجب في تسمية الناس، يعني مثلا في هناك اسم موجود في مصر اسمه ما سألش، والله العظيم اسمه ما سألش، البنت اسمها ما سألش، مثلا ما سألش أحمد محمود. فلما بعتنا ناس يدرسوا المسألة ديت، اللي حصل إن الرجل تزوج وبعدين بعد كده بنى، وبعد البناء بشهر عدى العراق. أيام كانت العراق بقى، كان اللي عدى العراق ده يرجع معاه شوية الفلوس، يعني معظم مصر ديت اتبنت بفلوس العراق. أيوة. فالرجل سافر العراق وبعد كده انقطعت الأخبار، يبعتوا له جوابات تليفونات، الراجل ايه؟ ما بيسالش، لغايه لما مراته ولدت وبرضك هو ايه؟ ما سالش، فسمت بنتها ايه؟ ما سالش. يبقى ده موقف نفسي، موقف نفسي. يبقى ريجاتا اسم العربيه ديت مثلا، او اي اسم. ممكن مثلا الاسماء الاجنبيه لوتا ولونا وريتا، ايه دي ريتا ولونا؟ سبحان الله، ده عندنا احنا، عندهم لا، اسمائهم بتعكس مفاهيم دينيه، مفاهيم دينيه. عشان لما يروحوا الكنيسه انت اسمك ايه؟ مثلا اسمي بطرس سمعان مثلا ايه شنو بالك، فيفهموا بقى بطرس ده بطرس الرسول، احد احفاد او احد ايه تلاميذ الاب يسوع، فسموك بطرس على اسم الايه؟ بطرس الرسول. وما فيش رسول اسمه بطرس ولا حاجه، بس ديت من تفانينهم واكاذيبهم، واخد بالك؟ انت عارف سموك سمعان ليه؟ لان سمعان ده برضك كان احد تلاميذ الايه؟ المسؤول، سموا ابوك سمعان. انت عارف شنودة يعني ايه؟ الشنودة دي اسم قبطي قادم معنى ابن الاله، واخد بالك ازاي؟ يبقى يعرف اصل الاسم بتاعه. حد فينا حاول يسال ابوه انت يابا سميتني كده ليه؟ سميتني احمد ليه؟ او محمد ليه؟ او سميتني مثلا عبد الشكور ليه؟ اي اسم ليه؟ هتجد لان جدك الله يرحمه قال لي يا ابني مش عارف ما سماش ده، انت ابني ولا عرفت مثلا. ده سبب. سبب ثاني ان امك عاوزه كده وانا مش عاوز اكسر كلام امك، خد بالك ازاي؟ ده ثاني. الثاني كان ليك عم وكان عيان، واخد بالك ازاي؟ ومات، فاردنا ان احنا نسميك باسم ايه؟ باسم عمك. الله، ده اسباب. لكن اين الخلفيه الشرعيه الدينيه في اختيار الأسماء. فين هي؟ يريد لو كل واحد له اسم يعرف ايه معناه في اللغة، ومن الذي سمي بهذا الاسم من النبلاء الأعلام، من الصحابة، من التابعين، من تابعيهم، من الأئمة، من أصحاب المواقف المشهودة والأقوال المشهورة، بحيث أن يبقى فيه عندنا ارتباط حتى في الأعلام بين الاسم والمسمى. حاولت أن أشتغل في طاعة الله، وحاولت أن أعرف طريق علو الهمة وسلكتها. أنا يعني إيه بقى طريق علو الهمة ده؟ ما أنا عاوز أعرف. الأخ كاتب الورقة بيقول: وحاولت أن أعرف طرق علو الهمة وسلكتها. ما هي طرق علو الهمة؟ يا إخواني، كل إنسان بالضبط، يعني أريد أن أقرب لكم العبارة، هل احنا بناكل زي بعض؟ هل احنا بناكل زي بعض؟ لو اجينا نجري بنجري زي بعض؟ ولا كل واحد فينا له قدراته؟ له قدراته في الاكل، وقدراته في الكلام، وقدراته في الجري، وقدراته في الفهم، وقدراته في الحفظ، وقدراته في الاستيعاب، وقدراته في التحليل والتركيب. الله، ما دي قدرات. فلما احنا نيجي نقرا بعض احوال المتقدمين تشعر ان انت لا يمكن ابدا ان تصل الى اعتابه، مش تخش بس بيتهم، لا يمكن ابدا، لا يمكن ابدا. لما واحد مثلا يقعد 40 سنه يصلي الفجر ووضوء العشاء، 40 سنه. لما واحد يقول اللي هو منصور بن المعتمر بيقول: يعني قد كبرت سني ورق عظمي، وأصبحت لا أصوم إلا الأشهر الحرم والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. الله، طب أنت ده رق عظمك وكبر سنك وتصوم الأيام الشهور الحرم كلها، طب رمضان يعني، ورمضان، وبعدين بعد كده تصوم ثلاثة أيام كل شهر وصوم الاثنين والخميس، وأمال لما كنت شباب كنت تعمل إيه؟ لما كنت شباب كنت بتعمل ايه؟ فلو احنا نظرنا الى احوال السلف لوجدنا بالفعل ان هؤلاء الناس كانوا قمه في كل شيء. ولكن احنا عاوزين عندما نبدا في وضع الميزان يكون الميزان بتاعنا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام. لان حوادث الاحوال القياس عليها بيتعب. حوادث الاحوال القياس عليها يتعب. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، الحديث في الصحيح، فوجد حبلا مشدودا بين ساريتين، فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: انه لزينب، تقيم نشاطها، فاذا فترت او تعبت امسكت به. الله، يعني معنى الكلام ده ان تصلي الليل اول ما تشعر بالضعف والتعب تقوم ايه؟ ماسكه الحبل وتصلي ومش علاقه في الحبل. الله. فقال صلى الله عليه وسلم: حلوه ولتصلي نشاطها، وان فترت او تعبت فليه؟ فلترقد. يبقى هذه النبي صلى الله عليه وسلم محمد. فالحديث ثلاثه نفر لما قالوا اخبروا عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تقلوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، التالي أقيم الليل ولا أرقد، التالت لا آتي النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبا إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث الصحيح في غيره. ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوما، فوجد رجلا في حر الشمس والناس حوله مجتمعون يظلونه، بيخطب بقى الدنيا حر في ناحيه الحر، وفي هناك ناس بره المسجد قاعدين يضللوا ايه على واحد وتاني بقى ايه خلاص بقى. فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل. كل يد هذا أبو إسرائيل نذر، نذر أن يصوم لله في الشمس، يصوم ويقعد في الشمس، ما يصلي وما يقعدش في الظل أبدا. الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فليتم صومه وليستظل. وليه؟ وليستظل. يبقى دلوقتي طاعة ربنا عز وجل الناس متفاوتون فيه. حاجة تانية مهمة جدا، ودي من باب الإنصاف والعدل، أن الطاعات كما أنها متفاوتة فعلا، يعني متفاوتة من حيث أفعال الناس، هي أيضا متفاوتة من حيث الباب، من حيث كونها باب من أبواب الجنة. ممكن واحد يخش الجنة بطاعة، واحد تاني يخش الجنة بطاعة تانية، واحد يخش الجنة بطاعة تالتة. يعني ممكن واحد يخش الجنة ببره لوالديه، واحد يخش الجنة مثلا بالصيام، واحد يخش الجنة بالمحافظة على تكبيرة الإحرام، واحد يخش الجنة بالمواظبة على إظهار السنة، واحد يخش الجنة في مساعدة الآخرين، واحد يخش الجنة في الرفق، في الرفق ومراعاة الغير. إذا دي أبواب. وبالتالي لا ينبغي أن تحقر أخاك في طاعة قصر فيه. ما تقولش مثلا أنا بقوم الليل الحمد لله، ما بعملش الأخ الفلاني يا أخي مقصر يعني، ربنا يغفر لنا وله، وتعمل كده بقى صعبة ربنا يغفر لنا وله. كان قبل كده كان مختلف في القيام، وبعدين يعني الحمد لله ربنا موفقنا وعنا كده كويسين. من أدراك، ما لعل طاعة هو يصنعها لا تعلم بها يكون سابقا بها عند الله. من أدراك، من أدراك. جايز الراجل ده هو جارته ست عجوزة في السن، وكل يوم بيشتال كيس الزبالة بتاعتها يروح يرميها. الطاعة دي قد تعدل الطاعة التي قمت بها، وقد تكون أفضل وأفضل وأفضل، لأنها طاعة خفية وعون للغير وما إلى ذلك. واحد يقول الحمد لله أنا ما بسيبش تكبيرة الإحرام بقلب الوقت 30 سنة، جزاك الله خيرا وثبتك الله وعانك دباب، بس المشكلة في الأخ فانت نلت وصلت فيها ما بين من أدراك. طب ما جايز في طاعة هو بيعملها متقدم فيها عند الله عز وجل، فلو أنت سبقته في تكبيرة الإحرام هو سبقك في إيه؟ في حاجة تانية. يبقى احنا عاوزين نتراحم، ان كل واحد يقدر اخوه في الله، ماشي الحال؟ اذا الطاعات ديت موجودة ونستبق فيها ونتنافس في تحصيلها، ولكن لا تحقر ابدا طاعة اخيك ظنا انها اقل منك، وظنا انك اشرف بطاعتك منه. واضح كده يا اخواني؟ تمنيت أن أعلم هذا الدين ثم أسخر ما بقي من عمري في تبليغه والدفاع عنه دون تفكير. يرحمكم الله. دون تفكير ليه؟ هو يقصد دون تفكير يعني إيه؟ يعني دون تردد يعني. يعني هو المصطلح البلدي، والله أنا كده من غير ما أفكر. يعني أروح أعملها إيه؟ يعني مباشرة. وما ندمت، وما ندمت على شيء فات مني كندمي على عمري الذي فات من دون أن أعمل لهذا الدين. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. خلاص هانت. أولا أحفظ القرآن، استعنت بالله وكافرت نفسي عما ارتكبته من معاصي واثام، التزم احد اهل العلم لاطلب العلم على يدي. يبقى الطاعه حفظ القران طلب العلم. كنت اتمنى ان اكون من ام واب ملتزمين ينفقون علي، واطلب ما ينفعني من العلم مع صحبه الاخيار أن يطبق هذا العلم. ما شاء الله، يعني كان يتمنى الأسرة الملتزمة التي تعينه على الخير. ده تمني. وحد كان في يرجع ورا السنين دي؟ ده تمني، كان بيتمنى هذا الأمر. ماشي؟ يعني هو كان يتمنى ان لو رجع ورا صغير يكون ابوه وامه ملتزمين يساعدوه ويعينوه ويدفعوا الى طريق الله عز وجل. فصاحب الورقه دي اكيد يعني لاقى الامرين من ابويه. فهو يشعر بان وقت كتير جدا من حياته ضاع في التسليك. خد بالك ازاي؟ في المساله دي. فلو كان الامر ده متسلك اللي هو الاب والام كانت نفسيته اكثر استقرارا وكان جودي يبقى اوفق واحسن. فنحن الان في مجال بنتصور لو انت رجعت لورا كنت تتمنى ايه؟ فهو تمنى هذا الامر. ولا رايك ايه؟ انت تتمنى ايه؟ ولا ما فتش ورقه؟ لا تمنى لا لا ايه؟ لا يا راجل انت بقى الورقة دي انت بقى. ايوه تمام، بارك الله فيك. بارك الله فيك. بسم الله. لا رأيت في غيار النائم أني كنت في هذا المسجد أجلس أجلس تحت المكتبة وكانت تجلس بجانبي كده، وكانت تقول إنها ورأت لي رؤية حسنة ثم قصتها علي ولكن لا أذكرها. ثم جاء كذا والتف الناس ثم أردت أن أعطيه ابنته فجاء الشيخ فلان فأعطيته إياها ليوصلها إلى فلان، ولكن وجدت في صدري شيئا من جهة الشيخ فلان وكأني كنت أريد أن أوصلها إلى فلان لأقص عليه الرؤية التي رأيتها حتى يقولها لي، إلا أني أعطيتها له لأن هذا فيما أعلم أنه الأدب في تقديم أهل العلم والفضل. ما شاء الله، يعني هي واضحة. أسأل الله تعالى أن يزيدك علما وأدبا ورقا ورفعة، يرحمكم الله. كنت استطعت أن أربي نفسي وقلبي على خشية من الله عز وجل والخشوع له في الصلاة وعلى قيام الليل إلى آخر هذه الأعمال الصالحة، وكنت أتمنى أن يرزقني الله عز وجل السنة في هذا العمر المبكر. طبعا الكلام ده محتاج لايه؟ لنخل كثير وضغط. بس نسأل الله تعالى ان يوفقك للخير. سريعا بقى. هذا الاتفاق على قيام الليل بصوره جماعيه مشروع، كان نقول مثلا سنقوم في منزل فلان ليله الاربعاء بغير انتظام في ليله الاربعاء بالذات. والله تعالى اعلى واعلم انه اذا لم نحدد يوما فلا بأس. اذا لم نحدد يوما فلا بأس. أنا أبدأ مبكرا في حفظ القرآن وتجويده، وأبحث مبكرا عمن يعلمني مكارم الأخلاق، وأولها العزلة المفيدة عن هذا المجتمع. ليه؟ ده حل السيد دلوقتي. وخالق الناس بخلق حسن. العزلة ديت لما تشعر بأن الجهد بالسلب، لكن لا زال الوقت يعني مفتوحا أمامنا إن شاء الله. دخول كلية الحقوق والعمل محامي. إذا كانت هناك نية صالحة فلا بأس. إذا كانت هناك نية صالحة فلا بأس. لا أصل لها تعالى، أتعلم، ألتزم، أعرف الله تعالى. جزاكم الله خير. الاهتمام بالدين، أنا أكون طالب علم جيد لابد من التفوق في دراستي. طب الحاجات المكررة مش هنقف عليها بقى. أتممت حفظ كتاب الله عز وجل. لو فرض مصروف الشيء الكثير أشتري كتب شرعية، حمدت الله عز وجل أنه أني عرفته وعظمته في هذا السن. ده كلام جيد، ده حاجة كويسة برضك للإيه؟ الاقتصاد في المصاريف لشراء الكتب. أتمنى أن أتم حفظ القرآن. أجتهد في حفظ كتاب الله، أجتهد في ملاحظة أخلاق أهل العلم، أجتهد في مذاكرتي حتى أنفع هذه الأمة، أدخل إحدى الكليات التي تهتم بدراسة الشريعة، وأحصل أكبر قدر من قراءة الكتب والرياضة. الرياضة إيه بقى؟ إيه معنى كلمة الرياضة؟ صاحب ورقة. على كل الرياضة بكل معناها كويس. أي نوع من أنواع الرياضة حلو، حتى لو كرة قدم. وإحنا عندنا الأخ عمرو كان مدرب كبير جدا في كرة القدم، تعرف إزاي ولا لأ؟ عمرو عبد الحي كان أحسن لاعب كرة قدم في المنصورة. وكانت رجله ديت بفلوس. أمال ما تحسبوش أنتوا يعني عندنا هنا إمكانيات مكافآت عالية جدا، مش حد يعرف. تعلم العلم الشرعي، حفظ كتاب الله عز وجل، ده تمام. ما أضعت الكثير والكثير من الوقت، لا حولت طموحي الذي طالما حلمت به وهو دراسة العلوم الشرعية فارغ لها، وتركت طموحي الدنيوي، ولو بدأت أن أعيش في مدينة منورة منذ هذا السن. طبعا أكيد دي أعلى كلام الشيخ محمود الغزالي، مش كده؟ ده كلام جيد. كنت أركب سيارة، الأخذنا ما شاء الله عليه، ونزلت منها غاضبا، ثم جاء أخ يأتي مسرعا وتعلق بسيارة أخرى ويستطيع أن يركب في صندوق الخلف، ثم وجدت نفسي أغتسل عليها في سيارتي الخاصة وخارج السيارة زميل لي، وأنا لم أكن أبالي أن أنظر إلى عورتي، وكانت السماء مظلمة. ومرت فتاتان خارج السيارة وابتسمتا بسخرية، ثم فوجئت بزميلي هذا يمد يده من باب السيارة ليأخذ ملابسي، على أنه ولكن ظللت أجد منه ملابس، لكني كنت أشعر بضعف وكنت أخشى ألا أستطيع أن أمنع. يعني أنا أنصحك أخي الحبيب أن تجتهد في مصاحبة الأخيار، أن تجتهد في مصاحبة الأخيار بما توصي طالبا في كلية الأثار. أنصحك بمصاحبة الأخيار وبما توصي طالبا في كلية الآثار على الوتيرة. يعني أقول له إيه؟ هو بيدرسوا إيه الأول في كلية الآثار؟ من صاحب الورقة؟ أنت في كلية الآثار؟ أنا صراحة لا أدري إيه اللي بيدرس في كلية الآثار. إذا كان يدرس مثلا الأشياء من جنس الشركيات والبدع والكفريات، يبقى لا داعي لهذه الدراسة، يحول قسم التاريخ أحسن.
هو دخل خلاص كلية
سنة كام بقى؟
التانية.
طبعا كل ربنا يغفر لنا ولهم يا رب، ثبتنا واياهم. رايت كان في مسجد كبير المساحه قليل البهرجه والزينه، واقرا في نفسي ان اوازي النبي صلى الله عليه وسلم، وكاني اصلي مع الناس مامومين لامام لا يحسن الصلاه ويخطئ في القران. ولما انتهينا اراد الناس ان يعيدوا صلاتهم، فقدمني يا رجل اعرفه الامام، وصيت من يسر ركعتين، قراته في الاولى سوره البادئ وفي الثانيه سوره التيم والزيتون، وكان الناس مسرورين جدا بعد الصلاة وقراءتي، وكنت منشرح الصدر جدا بسروره. خلاص عليك أن تجتهد في نشر السنة في المكان الذي أنت فيه، ربنا يعينك إن شاء الله. أنا لا أرى رؤيا أو أحلام أو كوابيس أو أحلام مهزلة. الحمد لله من ربنا عافاك، يعني لابد ترى، يعني الحمد لله ربنا عافاك، يعني هو ما بيشوفش حاجة، بينام وبيصحى الحمد لله، يعني نعم. رؤيا الشيخ محمد حسان الذي يصطحب ابنته الصغيرة إلى بيت إحدى زوجاته هي رؤيا طيبة تدل على بر الشيخ بزوجاته، ونسأل الله تعالى أن يرفعه وأن يجعله قدوة حتى في هذا الباب. اللهم آمين. أرجو أن أطلب العلم وأحفظ كتاب الله عز وجل. ذات عمل لأتممت حفظ كتاب الله عز وجل، وغيرت بعض العادات التي أصبحت رواسب في التزام. ما شاء الله، سأحفظ القرآن ثم أحفظ البخاري ومسلم. أحد كبار الإخوان بيقول في جريدة المصري اليوم أن سبب التطرف هم الوهابية أصحاب الجلاليب القصيرة والمظاهر الكذبة، ونحن نرضى بالمرضى للمرأة قضية وسياسية ولا نحرم الغناء. مين الراجل ده؟ صاحب الورقة؟ مين هو الرجل؟ لا يا معلش، أنتم لم تسمعوا. أيوة نعم، الأثاث توفيق. طيب ده اسناد عالي بقى من غير وساطة، لأن أنت كل ما بتروي الخبر وتقلب الإيه؟ الواسطة، كل ما كان الإسناد إيه؟ أعلى. كنت ساربي نفسي على مراقبة الله واجتناب المعاصي، ربنا يوفقك، بس ما تبقاش تاخد في نفسك مقلب يعني. كنت أربي نفسي على الجهاد والكر والفر وتعلم فنون القتال بشتى أنواعها، وأربي نفسي على تكوين طالب جيش المسلمين ودعوة الله عز وجل أن نكون رواد جيش المسلمين فاتح لنا الشرق والنار. ربنا يبارك في نيتك ويجزيك خير جزاء فيها، وتشد حيلك برضك في الكر والفر ده، ما تسيبوش أبدا. هناك باب العكنة ياخذ في سبيل الله، واملكه انا واخي، ولكن هناك ابنة عمتي ويتيمة وتزوج الان واخذت انت كم ما هو لك في بنتي؟ لا نحتاج مبلغ اضافي فوق المهر الخشب، فما الرأي ان اعطيها المبلغ ده أم وزع الناس الغلال؟ مع العلم أن عمتي كلمتني أنها تحتاج أي مبلغ ومستحق أي كم. والله يمكن أن تساعدهم ولكن لا تعطي لهم المبلغ كاملا، تساعدهم ولكن لا تعطي المبلغ كاملا. خلاص هذا يا إخواننا إن شاء الله. أن أنشأ في طاعة الله عز وجل. ما شاء الله. من يرى نفسه إماما مستخلف ولكن عكس القبلة، ومن يرى أنه يعض فأرى بشدة ثم ينظف أسنانه. ربنا كده يغفر لنا ولو غفر الله لنا ولو. كثيرا ما أرى رؤى بعد أن أنام في فترة الضحى يحدث تأويله في ذلك مباشرة، قد يكون تكفي بالبلاء. رأيت أبي وكأنه كان سائرا الحج أو إلى سفر بعيد، وقد تعثر في السفر فذهبت إليه إلى مكان السفر أسعدته وحملت عنه أمتعته التي كانت قد تعثرت وعنه، ووصلت إلى مكان السفر ثم أوصاني بوصية كانت عظيمة جدا، جعلت الله ضارا بوليد. واضح أوي أوي يعني إن شاء الله. إذا رزقني الله ولد أريد أجعل هذا الولد وقف الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يربي أولاد المسلمين وأن يأخذ بأيديهم إلى طريقه المستقيم يا رب العالمين. حكم وضع القرآن كناغمة للمحمول، طبعا ده لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. ممكن المحمول ما عارف دورة المية، واخد بالك ازاي؟ ماذا تصنع؟ افترضنا مثلا ان النغمة فيها وقف، لو انت رديت وحصل وقف في هذا الوقت يغير المعنى، واخد بالك ازاي؟ فلا ابعد عن المسألة دي. لو اريد الزواج من فتاة منتقبة ولم تدخل الجامعة، هل يوجد مشكلة في دخولها الجامعة؟ ولهذا يؤثر فيها؟ في حين أن عدم موافقتي على هذا قد يؤثر على ارتباطي بها ويوجد بها خير كثير. المسائل الاجتماعية دي الأقوال المجملة فيها ما تنفعش، ما تنفعش. الكتاب الذي جمع فيه الشيخ دقيق العيد أقطار المذاهب وعذرهم يمكن أن تراجعه إيقاظ همم الأبصار لفلان، وترجعه أيضا إلى مقدمة صفة صلاة النبي للشيخ الألباني في توثيق لهذا الكلام. توفي الخميس في أخ اسمه الأخ أحمد الغريب، في أخ توفي يوم الخميس الماضي، فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفرنا وله وأن يفسح له في قبره وأن ينيره له يا رب العالمين. أيضا كم حفظ القرآن، هل يوجد كتاب جامع لجميع فضائل الأعمال لما في هذا الأمر من أهمية؟ طبعا في هناك كتب كثيرة في هذا الأمر. في كتاب الفصال المكفرة لابن حجر، وفي الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وفي عندنا رياض الصالحين للإمام النووي. دي بعض الكتب الموجودة في هذا الشأن. ما درجة إنكار المنكر؟ معلومة، معلومة درجة إنكار المنكر. عندنا اليد واللسان، إذا لم تستطع هذا ولا ذاك فعليك إيه؟ بالقلب. أتكني بأبي القاسم أجازه أهل العلم شريطة ألا يكون اسمه محمد أو إيه؟ أو أحمد. فقال صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، يعني لا تجمع بين اسمي والكنية. طلب العلم الشرعي تعلم حرفة يدوية بجانب الدراسة العلمية، ده جميل قوي. حرفة يدوية دي جميلة قوي، تعلم حرفة. بمناسبة الحرفة أردت إن أنا يعني لما كنت عرفت وأنا صغير الشيخ الألباني كان ساعاتي، فقلت خلاص أتعلم الإيه؟ الساعة. وكان يعني أحد الإخوة في المدينة التي ولدت بها كان بيصلح ساعات، عنده واحد ساعات، فكنت أختلف إليهم يعني وتعلمت الساعات وكده. فلما تركت المدينة ديت وذهبت إلى قرية في المنزلة، يعني بعض الناس المعارف والأقارب عرفوا إن أنا ليا في عدد الساعات، كنت أجمع منهم ساعة الفزجة البايظة وأروح أصلحها لهم وأرجعها لهم من غير ما أخد منهم مقابل. أنا بحاسب الساعات على ليه؟ على ساعات مصلح. طبعا ده خالك، ده ابن خالك، ده ابن عمتك، ده ما ينفعش ان ده ايه تاخد منهم. فالحاجه بقى اللي خلتني اطرق المساله دي اصل وفصل، ان في هناك واحد كان عنده بلاص مش فيدخل ايده عشان يجيب خرطه جبنه، فالساعه اتفكت من ايده وقعت فين؟ في المش. فطبعا طلعها وغسلها، فالميه اتسربت ومعها ملوحه جوه الساعه، فعملت فيها برومه وبتاع، فجابها لي بعد 3 4 ايام وقال لي الساعه وقفت وكده وانت ما بتصلحهاش ليه والبتاع والكلام ده. فوديتها للراجل وصلحها وقال لي فيها اجزاء فسدت، وكان تصلحها غالي شويه عن ساعات الايه؟ التانيه. فقلت لا، قال لو فتحت هذا الباب، لان الناس بتحب لما حاجه تصلح ما ايه؟ ما تفسدش تاني خالص، ولو باظت او فسدت يبقى انت راجل ضلال وانا مش مستفيد حاجه، يعني يمكن ان يشنع عليا بان انا راجل ضلالي وراجل ما بعرفش في تصحيح الساعات وانا بدفع من جيبي، يبقى انا ما لم استفد لا ماديا ولا معنويا، فتركت الايه؟ مساله الساعات دي. فبمناسبه الحرفه يعني، وحاولت برضك اتعلم حرفه النجار، وكان اخ عنده ورشه بتاع نجار، فيعني كان يقول لي يعلم لي حاجه كده، يقول بس انا عاوزك الايه الخشب ده تمشي عليه بالمنشار، فامشي يعمل كده فتيجي القطعه كده او تيجي كده. طبعا لما تيجي القطعه كده بتبقى اوحش، يعني بتيجي كده هو يقدر ايه يسويه. طب لما تيجي كده يعمل فيها ديت بقى، فافسدت له بعض الاشياء وبعدين استحيت ان اكمل معه. فدي بمناسبه الحرفه يعني، فلا بد في الحرفة من صنايع ماهر وصبور، زي طلب العلم كده عاوز شيخ ماهر وصبور. فكذلك أي حرفة عاوز أوردك إيه يعني معلم يكون ماهر وصبور. ولذلك يا أخ أحمد مظبوط كده، يكون ماهر وصبور، لأن الأخ أحمد أحسن ميكانيكي بيصلح عربيات، يعني أي واحد عنده عربية فيها مشكلة يوديها الاخ احمد ان شاء الله، وتخفيضات مجزيه. احنا ود برضك ان احنا قرات في صحيح مسلم تعليق الامام النووي على احاديث الشق صلى الله عليه وسلم قال: باب عدم جواز النظر الى الامر الحسن. قال الامام فيه عدم جواز النظر الى الامر الحسن سواء بشهوه او غير شهوه، الى للتعليم او للتطبيب او البيع والشراء وغير ذلك. كلام واضح، الابرد والذي لا تنبت في وجهه لحيه، ده الابرد. والابرد يمكن ان يكون سببا لفتنه، لا سيما اذا اقترن النظر اليه تحريك شهوه، ولذلك العلماء بسد الرأي يحرمون النظر اليه بشهوه او غير شهوه الا اذا كان الامر فيه ضروره. يواجه اهل السنه الان في العراق ابشع صور التعذيب والتهجير والقتل والتشريد، فما واجبنا نحوهم خاصه ان ننصرهم الجهاد؟ نكره اعداء الاسلام، ندعو لاخواننا، نعد انفسنا ليوم ربما يحدث معنا مثل ما حدث لإخواننا في العراق. عبد المنعم أو الفتوح، الله يهديه. ده جريت كده يا اخوان ده؟ أهلا كده يا صاحبي. المصري صفحة كام دي؟ مش المصري اليوم؟ تاريخ ايه ده؟ يعني أول امبارح يعني يوم كام؟ 10؟ 10/5. صفحة ايه بقى؟ صفحة 4. تمام. نعمل ايه؟ بيقول الاخوان الاسلام الوهابي البدوي اشاع ونخ تطرف بجلابيه قصيره ومظاهر كاذبه. الاخوان يقبلون بالديمقراطيه ولن يحولوا ابو زعبل الاشتراكي الى ابو زعبل الاسلامي. يعني لو احنا مسكنا البلد مش هنفتح السجون ولا حاجه يعني. الموسيقى ليست حراما ونقبل بالمرأة قومية وسياسية. النظام الحالي لا يمكن أن يتنازل عن استبداده وحزبه الحقيقي جهاز الأمن. عاوزين أي تعليق على الحاجات ديت؟ عاوزين أي تعليق؟ الكلام ده علق عليه في حاجة يا إخوانا؟ طيب. أيوه. طيب اظنكم مش بقى الايه في هناك عدة نقاط منها المحافظة على الوقت ان يجعله الله عز وجل، دي يعني امنية. الحاجة الثانية الاجتهاد في حفظ الكتاب والسنة. الحاجة الثالثة البحث عن عالم مربي. الحاجة الرابعة الاجتهاد في العلوم الدنيوية زي اللي كانت مش شرعية. الخامس حاجة الصحبة الصالحة. سادس حاجة أن يكون قدوة صالحة. أن يجوى بنفسه من الدنيا إلى الآخرة. أن يفتح بيوت الناس. الأسرة التي تعين على الخير. الاقتصاد في المصاريف لشراء الكتب. وبعدين تعلم حرفة بجانب الدراسة العلمية. ده الحاجات المجملات اللي كان الإخوة بيتمنوها. الحاجة الوحيدة اللي كانت الإخوة كلها تجتمع عليها حفظ القرآن. اثنين طلب العلم الشرعي. ثلاثة طلب العالم المربي والموجه. أربعة الصحبة الصالحة. ولو زودنا خمسة نقول إيه؟ المحافظة على الأوقات. لعل دي هي الخمس حاجات اللي إحنا بندور في فلكيا. طب ما تكتبوا الحاجات دي بقى. اكتبوها. يبقى ما أود نرى حفظ القرآن ثم السنة. الحاجة الثانية العالم المربي. الحاجة الثالثة طلب ما ينفعني من العلوم الشرعية والدنيوية. نمرة أربعة الصحبة الصالحة. نمرة خمسة أن أكون قدوة. الجنيه ده هيبقى غالي قوي. طيب ارجو ان نكون قد استفدنا من هذا المجلس غير النمط. اجدوني اشعر بتعاطف مع ايران نظرا لموقفها مع امريكا، ليس حبا لايران ولكن بغضا لامريكا. واجدوني انظر الى احمد نجات رئيس ايران على انه بطل صامدا في وجه بوش وامثاله، فعني من ايران يغلب على الوادي الشيء، وانا لا اواصلهم ولا هم على مذهبهم، ولكن لبغض الشديد لامريكا. ولدي ولدي حتى كمان الحب بيبدا اوله بايه؟ باعجاب، تعجب، يبقى ما بحبش بس انا ايه؟ تعجب. بعد الاعجاب بيصير لك ايه؟ تعلق، او في ميل، ميل فلا تميل كل الميل. بعد الميل في هناك تعلق، وبعدين بعد ذلك قصد القلب الى ان نصل الى ما لا يجوز. فاحمد نجاد ده ممثل على مسرح امريكا، على مسرح امريكا، يعني في مسرحيه كبيره جدا بتعد الان من انتاج واخراج وسيناريو ومونتاج الشيطان. فامريكا لها دور في المسرحيه، والشيعة لهم دور في المسرحيه، والهند والصين كل دول كلها لها ادوار في المسرحيه. المطلوب ان احنا نكره المسرحيه ونكره كل الناس القائمين بادوار، حتى الكومبارس، الكومبارس اللي فيها نكرهه. الكومبارس اللي هو بيطلع بس يؤدي دور محدود يسمى ايه؟ كومبارس. الكومبارس دولت اللي هم الغلابه زي رؤساء الدول العربيه، دول كومبارس كلهم في المسرحيه. واخد بالك ازاي؟ دول كومبارس. الناس دولت اللي هم بيأدوا ادوار محدوده، وبعد ما أدوا الدور يرموهم ورا الستاره، واخد بالك ازاي؟ لا قيمه لهم الا الادوار المحدوده. يزق عربيه فول عشان يبيع حاجه، بعد ما يبيعها يرجع ورا الستار، انتهى ايه؟ انتهى دوره. فلابد ان احنا نكره الابطال واصحاب الادوار، ونكره الكومبارس، ونكره المسرح ده كله ببعض. ماشي الحال يا اخوانا؟ وانا كلام كتير جدا في مساله الشيعه بما لا احب ان اكرهه مره ثانيه. اسال الله تعالى يعني ان يمسككم بما تتمنون به من حفظ كتاب الله عز وجل، ومن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ده سؤال خطير يعني ده سؤال خطير. أنا كنت أتمنى أن أكون يعني بسيطا بسيطا حتى أخرج من الدنيا لا لي ولا علي، بس أنا أكون رجل بسيط أوي، بسيط أوي خالص يعني، حتى أخرج من الدنيا لا لي ولا علي، هذا ما كنت يعني أتمنى. طيب يا إخوانا، حد عاوز أي حاجة؟ حد زعلان من حاجة؟ أنت زعلان من إيه يا أخ شريف؟ زعلان من إيه؟ أنت راجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني زعلان من إيه؟ مش الموتوسيكل لسه موجود؟ ولا بقى الموتوسيكل؟ موجود؟ ولا أخدته معاك هناك؟ موجود، طب ده كله. يعمل برنامج عملي لحفظ القرآن. كل إخوة في حي أو في مكان يعملوا دورة لحفظ القرآن، دورة حفظ ثلاث أجزاء. احنا مثلا مقبلين دلوقتي على أجازة صيفية، عاوزين الأجازة ما تنتهيش إلا ما نحفظ مثلا ثلاث أربع أجزاء من القرآن. وفي إخوة هنا ما شاء الله بتهيألي بالله لهم جهد عالي جدا في تحفيظ القرآن، ربنا يعني يعطيهم أجرا عظيما بقدر جهدهم في هذا الباب. اللهم آمين يا رب. حد ياخد عاوز اي حاجه؟ اتفضل. سبحان الله، الحفظ الجديد ايسر من مراجعه القديم. تشعر انت ممكن تحفظ جديد بسرعه، يرحمكم الله. لكن لو حاجه تثلثت وعاوز تراجعها بتشعر فيها بالايه؟ بالمشقه والتعب. لعل السر في ذلك ده عقوبة، ده عقوبة، مش لأن أنا مننت عليك وأكرمتك بحفظ القرآن. أيوه، طب أنت عملت إيه؟ هل أنت حافظت عليه؟ لا ما حافظتش عليه، يبقى خلاص عاقبك إن أنت لما تيجي ترجع له يتأبى عليك شوية، بس بعد ما يتأبى عليك شوية إيه اللي يحصل؟ تحفظه إن شاء الله. زي لما أنت تعمل غلط مع أبوك، من عادتك مثلا تسلم على أبوك وتقوم بايس إيده، لما تعمل غلط تيجي تسلم عليه؟ لا مش مسلم عليك. تعمل إيه؟ وأنت حر مش مسلم عليك، أبوك كده مش هيزعل؟ هيزعل. لك طب معلش عشان خاطري، طب المرة دي، طب مش عارف إيه، وتقعد تتحايل عليه وتبحث عن رضاه لغاية لما يديك إيده وتبص. مش كده الكلام ده بيحصل؟ مش بيحصل الكلام ده؟ يبقى تأبى عليك إلى أن رضيته. برضك أنا عاوز برضك القرآن ده هيتأبى عليك لغاية لما أنت إيه؟ ترضي ربك. تكثر من الدعاء، تجتهد في مراجعته حتى لا يتفلت مرة ثانية، ثم إن شاء الله يمن الله تعالى عليك بالخير. إن شاء الله. طيب يا أخوانا، حد عاوز يقول أي حاجة؟ حد عاوز يقول أي حاجة؟ وكان في سؤال أول؟ لا، السؤال الثاني ده هيحتاج وقت قد اللي احنا خدناه ده. هو متمم من هذا السؤال بس هنخليه بعد شهر. احنا مثلا كل ثلاث اربع دروس بن ايه؟ بنقف وقف. وانا اظن احنا في حاجه لمثل هذه المجالس، مش كده ولا ايه يا فهمنا؟ بنقترب من بعض اكثر، بنتعرف من بعض على بعض اكثر، بندي خبرات لبعض، بنتفاهم بطريقه اعلى، فبتكلموا برضك اكثر. يعني الخروج عن نمط الكتاب الحديث في التجارب والحياة والخبرة وما إلى ذلك بيديكوا معلومات وخبرات أوسع بإذن الله تعالى. بالمناسبة السؤال الآخر يقول لو يكون في جنازة في المسجد يا ترى نصلي في هذا المسجد ولا نقعد؟ بيذكر ابن بسام في الذخيرة ان سبب طلب ابن حزم للعلم ان هو دخل المسجد الكبير في قرطبة فوجد جنازة فقام يصلي، دخل يصلي، فواحد شده كده من جانبيه قال له ايه؟ اذا دخلت المسجد وجدت جنازة تجلس ولا تصلي. المسجد الكبير في قرطبة زي مثلا المسجد الحرام كده، كل فرد ثلاثة أربعة إيه؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يتصلى عليه. دخل المسجد مرة ثانية فوجد جنازة، إيه اللي حصل؟ إيه يقعد اللي جابه راح خمسة. يا فتى إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي إيه؟ ركعتين. الله، واحد قال له ما تصليش وتاني قال له ايه؟ صل. فانطلق لتوه الى ابي الخيار، ده كان فقيه قرطبه، وطلب على يد العلم حتى بز وفاق. حتى بز وايه؟ وفاق، يعني ما شاء الله. القصه دي في هناك ناس بيشككوا فيها ولعلها يعني لا تستقيم، ولكن الامر ده ذكرني بالقصه دي يعني. يبقى يعمل ايه بقى؟ ها؟ يصلي. يبقى على قولين ولا قول واحد؟ قول واحد. فاكرين قصة على قولين؟ عارفين القصة دي؟ قلتها لكم قبل كده. ما المشكلة إن في وجوه جديدة مش متابعانا في كل حاجة. عارفين القصة؟ ولا بلاش نقولها؟ نقولها ولا بلاش؟ نقولها؟ طيب. القصة دي قصة حقيقية حدث في القاهرة. الكلام ده مثلا كان في سنة مثلا 1910 أو حول ذلك، لأن جدي قالها لوالدي. القصة دي ملخصة إن كان أحد المشايخ الكبار في القاهرة، الناس اللي هم بيقعدوا على الكرسي وجنب العمود يسموه شيخ عمود، فكان في بعض المسائل يقول وهذه مسألة فيها قولان، والقول الراجح كذا 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 كذا، وإلى هذا القول مال أبي، مال إيه؟ مال أبي. كل مسألة وإلى هذا القول. فنسأل كده أبوه ده إيه؟ راجل محقق وعالم بحر كبير بقى. وكان أبوه راجل فلاح بسيط، ولكن هو سمحه الله وغفر له كان يريد الافتخار بأبيه. فالناس أصروا عليه لابد إيه؟ تجيب لنا أبوك ده. سلم عليه وفضيلة الشيخ أبوك ده نشوفه، وسمح للشيخ نبوس إيديه علشان أنت جبل، يبقى هو إيه بقى؟ يبقى بحر؟ خلاص ماشي يا بحر. المهم راح عند أبوه بقى لما الناس هياكلوا وشه، اتلاقى أبوه بيعزق بالفاس، جاب له بقى مع جبه وقفطان جداد نايفهم معاه في السبت. فنادى على أبوه يابا تعالى تأكلوا مع بعض، قعدوا شوية، قال له الشطاف والبس الجبه والقفطان وبتاع، وتعالى ما نروح بقى مصر ليام. قال له وضع كذا كذا كذا، ولا بد تيجي والا الناس هيظنوا ان انت مش موجود وانا بجري في المساله دي. ده قال له سنتين بيتحايلوا عليا وما عنديش قادر احط وشي منهم، بس انت يابا يعني لما تيجي تصلي صلي باختصار الصور جدا، حفظه هو حفظه، إنا أعطيناك الكوثر، لأن ثلاث آيات، إنا أعطيناك الكوثر فصلنا له الحق إنا شرك والأرض، وحفظه كمان سورة صغير. قعد حفظه في يوم كم يوم وراح وقال له يابا لو حد لس إيدك ما تردش أبدا، سيب نفسك كده، اللي يبوس إيدك اللي يبوس راسك اللي يبوس جزمتك سوحت، سيب نفسك كده، دي علامة المشيخة الكبيرة بقى. الحاجة الثانية اللي بعد كده إن أي واحد يسألك قول له هذه المسألة فيها قولان، أي حاجة في الدنيا فيها قولان، فيها قولان. وقد كان أول ما دخل المسجد الناس كلها أمجد، اللي يبوس في إيديه واللي في رجليه واللي في إيديه سامح في الشيخ بتاع، طبعا ده هو إيه؟ متعجب بس ماشي وراه. لما صلى ما عرفش يصلي بصوره بكلها على بعضها اتلخبط، فمثلا إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر، مثلا الثانية والعصر الله أكبر. فالناس اللي ده إيه من فقه الشيخ ورحمته بالناس إن هو إيه حتى الصور الصغيرة ما بيصليش بها، فاعتبروا ده واجب وجوه الإيه؟ الرحمة. واخد بالك إزاي؟ والناس اللي أيام زمان بخير دلوقتي، الناس أيام زمان يا إخواني كانوا ناس بالفعل بعاد تماما عن فهم الدين. يعني أذكر مرة قلت لكم كذا من قبل، كنت في إحدى القرى، الراجل صلى صلاة التراويح كلها بالضحى، والضحى الله أكبر ركعة، والليل إذا سجى الله أكبر، إنت ما ودعك ربك وما قال الله أكبر، والله يا رب العالمين. فما تتعجبوش إن هو صلى والعصر الله أكبر، والثانية إذا أعطيناك الكوثر الله أكبر، إيه المانع يعني؟ المهم بعد ما خلص بقى كرسي بقى أكبر من كرسي لعينه بقى، ده الأرض بقى، فجاب بقى كرسي تاني بقى وحقق بقى شغل كبير. ما تقول في امرأة وهي حائض أرادت أن تمس المصحف فيها قولان؟ في مسألة فيها قولان. ما رأي سماحة الشيخ في الجهر بالبسملة؟ فيها قولان. ما رأي سماحة الشيخ في قنوت الفجر؟ فيها قولان. ما رأي ما رأي سماحة الشيخ في القنوت؟ يكون قبل الركوع بعد الركوع؟ فيها قولان. ما رأي سماحة الشيخ في رجل طلق زوجته ثلاثا في فم واحدة؟ فيها قولان. ما رأي سماحة الشيخ في الرجل الذي اتخلعت منه زوجته؟ الخلع هل يكون طلقة أم ليس بطلقة؟ فيها قولان. ده كله بالفعل، هذا سيدها قولان. فطبعا بقى ايه 50 سنين مسألة. فجاء واحد زي الأخ أحمد الباس كده وقال له يعني فروة جنبي بس يعني مش عشان حاجة تانية، فقال له ما تقول في وجود الله؟ ما تقول في وجود الله؟ قال فيه قولان.
الناس تعرف ببراءة
راح ابن غاد. نعم فيها قولان، قول الموحدين وقول الملاحدة. قول الموحدين وقول الملاحدة. وبالفعل الملاحدة لا يؤمنون بالله، مش كده؟ والموحدون يؤمنون بالله. فسلك مين؟ سلك أبوه بمسابيه. فانتهى مجلس الإفتاء. ده بقى الفقيه بقى ويتكلمون بقى في رقته وجزالة ألفاظ. شوفوا العلمه قولان، فيها قولان، فيها قولان، لا يزيد. مش بالقول الأول كذا والثاني كذا ورد فرعون على كذا بكذا وحقق هذه مسألة الإمام الفلاني وبسط هذه المسألة مش عارف إيه. وفي النهاية والقول الراجح في هذه الأقوال القول الثاني. لا لا لا، فيها قولان. وانتهت. بالك إزاي؟ فالله المستعان. حد عاوز حاجة يا أخوانا؟ ما يطلع فوق، يطلع وبعد احنا نريد ان احنا نؤسس دعوه. هو يطلع درجه ثالثه ايه اللي يحصل؟ هتحصل مشكله في المسجد. واخد بالك ازاي؟ والمساله حتى ولو كان هذا المنبر طويل بدعه، خليه طويل النظر. ونظر يعني ايه؟ المره دي طلع فوق خالص. ايه كم مره؟ وبعدين يعمل أرضية دعوية علمية قوية في هذا المكان. بعد فترة هذا المنبر هيتشال خالص، ايه مكان منبر ايه؟ منبر سنة. ليه بنتعجل المسائل ليه؟ احنا عاوزين المنبر ده هو يبقى منبر سنة بعد 5 6 سنين. مش شرط حالا، مش شرط حالا. زي واحد حليق انت عاوزه في لحظة يبقى ملتحي. لا، ما تعمل مع برنامج طويل المدى ان هو يبقى انسان مسلم ملتزم مش ملتحي بس. فاللحيه من جمله الالتزام. تخيل مسلم ملتزم، يعني انا عاوز دايما نمشي بالنفس الهادي، بالنفس الهادي، بالصبر. مش هنحرق خير ان شاء الله. ويابا في هناك مساجد كان فيها منابر عاليه، ايه اللي حصل؟ تغيرت بمنابر سنيه. ماشي ان شاء الله. لو ضاق الوقت، لو ضاق الوقت فصلي الفرض. لو ضاق الوقت وخرجت من خروج وخشيت خروج الوقت فصلي الفرض. لأن صلاة الجنازة على الكفاية، والأمة قد صلت الايه؟ الجنازة عليه، فسقط عنك هذا الفرض. بينما الفريضة لا تسقط عنك. واخد بالك ازاي؟ ثم بعد ذلك تتبع الجنازة. إذا دخلت إيه؟ أجر اتباع الجنازة وصليت فريضتك بإذن الله تعالى. ماشي؟ لو متسع لك يمكن أن تصلي الجنازة ثم بعد ذلك تصلي الفريضة إن شاء الله. طيب. عاوزين دقائق ونطلق، لان حقيقه انا عندي برد جديد وانا اشعر ان عظامي كانها مكسره. فتفضل. ايوه. من ادرك تكبيره في الجنازه او تكبيرتين يكمل بقيه التكبيرات. يكمل بقية التكبيرة. ماشي؟ بارك الله فيك. اللي هي النية يعني. لا لا، لم تثبت. لم تثبت. ده التلفظ بها أخشى أن يكون بدعة. الناس كلها يعرفوها خلاص، لان من كثره ما يسمعون عرفها الناس. ولو غلب على الظن انهم لا يعرفون لبأس من التفكير. اي قلنا
في واحده
وهي ايه؟ هي بكلية ايه؟ والله اسال الله ان يثبتها. اسال الله تعالى ان يثبتها. ماشي؟ ان شاء الله. اسال الله تعالى ان يثبتها ان شاء الله. لان الاولى ان لو ربنا وفقها وخلصت خلص بقى. تشوف بقى مصلحتها بقى. لأن الطريق الطبي ده طريق طويل ويحتاج إلى جلد، وقل أن تجد طبيبة ماهرة في تخصصها وفي الوقت نفسه يعني إيه لها بيت مستقر.